أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء حول عقيدتنا في النبوة والمعاجز التي كانت لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، اللي هو يعتبر الأصل الثالث من أصول الدين. وصلنا وإياكم إلى العبارة التي يقول فيها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، وفيه مباحث، يعني في هذا الأصل، الأصل الثالث من أصول الدين، مباحث متعددة. المبحث الأول في نبوته، أو في إثبات نبوته، أو في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله بن عبد الله ابن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وآله. الآن المصنف رحمه الله يذكر إجمالي فكرة نبوة النبي صلى الله عليه وآله. بعد أن تحدثنا عن النبوة العامة، الآن نتحدث عن النبوة الخاصة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر اسمه واسم أبيه وجده، طبعا هاي كنية جده كما سنبين، وقال أنه رسول الله. لماذا أنه رسول الله؟ ما الدليل على أنه رسول الله؟ قال لأنه، هذا الدليل الأول، لأنه النبي صلى الله عليه وآله ظهرت المعجزة على يديه. إذن نستدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، طبعا وسائر الأنبياء، لكن نحن نتحدث عن نبينا، بظهور المعجزة على يديه. إذن إذا ظهرت المعجزة، اللي هو كما سيعرفه أمر خارق للعادة ولا يستطيع الناس أن يأتوا بمثله، فإذن نكتشف من خلال هذه المعجزة بأنه أن هذا، طبعا مع دعوى النبوة كما سنبين القيود، أن هذا نبي. طيب، وشنو هن شنو هي المعجزة التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وآله؟ بالحقيقة معاجز كثيرة وصلوها إلى 1000 بعض الشراح، 1000 معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر بقليل أو أقل بقليل، بس المهم هو قرابة 1000. ومن تلك المعاجز القرآن، قال كالقرآن، وهو أهم المعاجز، لأن أكو فرق بين المعجزة التي تنتهي بعد أن كانت ومعجزة باقية إلى الأبد. مثلا انطاكم هو الثاني انشقاق القمر. انشقاق القمر معجزة صحيح، لما نجوا عليه كفار مكة وقالوا له شقنا القمر اجعل فلقتين، فدعا الله سبحانه وتعالى فكان فلقتين، فقال يا فلان اشهد يا فلان اشهد، اللي كانوا موجودين. المهم بعد ذلك قالوا سحرنا محمد، يعني هم اعترضوا. بس هاي معجزة شق القمر ما بقت الى اليوم، يعني القمر الان قطعة واحدة مو قطعتين، مو شق اثنين، حتى لو كان هناك اثار لشق القمر وقد ترى من الارض. المهم بالنتيجة، بينما القرآن باقي، القرآن ده نشوفه لحد يومنا هذا، بينما القرآن لا، شق القمر لا، بعد ما موجود. إذن القرآن المعجزة الخالدة اللي هي بلاغة ما لها حدود، وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بقدح من ماء و شرب منه 70 شخص، وضع أصابعه بيده، الراوي يقول رأيت الماء ينبع من أصابعه، كلهم دول 70 شخص شربوا من هذا القدح اللي بيده. وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وهذه أيضا معروفة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في دعوة قريش بني هاشم إلى الطعام عند أول بعثته. وقيل لا، أنه هذا لما كان ابن المسجد النبي صلى الله عليه وآله، لما كان يبني في المسجد فأجى شخص الظاهر عندهم لحم وقالت لزوجته أنه ادعو النبي صلى الله عليه وآله لتناول الطعام معانا، وهم دا يبنون عمال كثيرين دا يبنون في المسجد. فالنبي فأجى قال دعا النبي صلى الله عليه وآله على وليمة، ووليمة بسيطة عائلية خلينا نعبر عنها، هو وزوجته، ودع حب أنه النبي شاركهم بهذا الطعام. فالنبي صلى الله عليه وآله وقف خطيبا أمام العمال دول كلهم اللي بالمسجد، قال لهم يا بدعانا فلان على وليمة، كلكم يلا تعبيرنا غسلوا ديكم. شو يعني هو داعي شخصيا بس؟ المهم وقد حضروا وأكلوا وزاد من الطعام. وفيه قصص أخرى، وتسبيح الحصى في كفه لما نجوا ولا من حضر موت وقال له شنو الدليل على نبوتك، فمد يده إلى الأرض وحمل حصى وقال حتى هذه تشهد بنبوتي، فسبحت الحصى بيده أمامهم. المهم قال وهي هذه المعاجز أكثر من أن تحصى، قلنا تقريبا 1000 معجزة. إذن هذا الدليل الأول اللي هو ظهور المعجزة. الثاني الضابطة الثانية وادعى النبوة، إذن ظهور المعجزة وحدها بدون دعوة النبوة مو كافي، إذن لابد أن تكون هناك دعوة للنبوة، يدعي النبوة. وادعاؤه للنبوة أيها الأعزاء في محل التواتر، يعني أشهر من نار على علم، لا يحتاج يعني حتى تأمل، فيكون صادقا، وعليه من خلال ظهور المعجزة وادعائه للنبوة يكون صادقا. وإلا لو لم تكن هاتين هذين القيدين، وإلا لزم الإغراء من قبل الله سبحانه وتعالى المكلفين بال وهو قبيح، لأن الناس اتبعت النبي والله سبحانه وتعالى أيد هذا النبي، فلو كان كاذبا هذا النبي كيف لله أن يؤيده؟ إذا أيد الله سبحانه وتعالى نبي كاذب بالمعجزات وادعائه للنبوة، هذا إغراء من قبل الله سبحانه وتعالى المكلفين باتباع نبي كاذب، وهذا قبيح، يستحيل أن الله سبحانه وتعالى يؤيد شخص كاذب بمعجزات. فإذا هذا دليل على أنه نبي. قال فيكون محالا عدم صدق النبي، يستحيل أنه يكون نبي لو لم يكن مؤيد بهذه المعجزات ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى وهو مدعي للنبوة. فإذا بطل المقدم يبطل التالي. هذا كلام العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. ننتقل إلى ما ذكره الفاضل المقداد السيوري الحلي أيضا في تعبيره عن ما ذكره العلامة، وأقول لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان، تعرفون أنتوا الأزمان كل زمن حسب ما يحتاجه الإنسان، أنت في زمن الصبا احتياجك يختلف عن زمنك وأنت مثلا مميز صبي مميز، وفي زمن الصبا المميز يختلف احتياجاتك عن أنت مراهق، والمراهق يختلف عن الشاب احتياجاته، وهكذا إلى أن تصل إلى الكهولة من مرحلة إلى مرحلة، تمام ولا لا؟ هكذا العالم كله، العالم مثلا قبل 100 سنة احتياجه يختلف عن هسه الآن، والآن احتياجنا هذا اللي الآن سادين حاجتنا يختلف عن بعد 100 سنة أخرى وقبل 1000 سنة. فالأزمان اللي مرت بها البشرية كل زمن تحتاج إلى مصلحة شكل بذلك الزمن حسب ذلك الزمان حسب ذلك المكان. فلمن يبعث لهم الله سبحانه وتعالى نبي، يبعث لهم وفق احتياجهم ويجيب لهم الآيات بحسب ذلك الزمان. وهذا لعله بيناه في عقائد الإمامية وبيناه في بداية المعرفة وفي العقيدة الإسلامية، ثم هنا في كتاب الباب الحادي عشر. قال: لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، كالمريض الذي تختلف أحواله. جاب لكم مثال على المريض، يقول المريض من حالة إلى حالة، في حالته المرضية الأولى الشديدة يحتاج العلاج الفلاني، لما نتحسن قللوا العلاج من عنده أو بدلوا العلاج له إلى أن يكتسب الشفاء. بالمستشفى مثلا الشخص اللي مسوى عملية كانوا ينطوا علاج، من يطلع خارج المستشفى يقولوا لسه بعد منه تيجي تستعمل هذا العلاج. شنو السبب؟ السبب حسب حالته اللي احتاجه له. قال: كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض. درجات المرض تختلف، يعني أكو اثنين أشخاص مثلا، خلنا نفترض منشولين، هذا منشول وهذا منشول، هذا الطبيب يكتب له أبر وهذا يكتب له بس مثلا كبسول وبرستول وإلى آخره، حبوب خلنا نعبر عنه، مع أنه اثنين هم منشولين. ليش؟ يقول له هذا النشلة مالته قوية يحتاج لها أبر، هذا يحتاج ينيمة مستشفى وهذا لا، مع أنه اثنين هم قاموا بنفس الحادث، حادث مروري حادث سير، هذا يقول لازم ينام مستشفى وهذا يطلع. ليه؟ حسب حالته. قال: بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر. هذا الدواء مستحيل أنه يفيدك أنت في المرحلة الأخرى، هاي المرحلة فقط. وهكذا. قال: كانت النبوة والشريعة مختلفتين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم. الزمن الذي بعث فيه عيسى كان مثلا منتشر مسألة الطب، فلذلك عيسى لما راح لهم بهذه المعاجز اللي كان في زمانه. الطب راح: أنا أحيي الموتى، طبكم ما يقدر يحيي الموتى، أبرئ الأكمة هو الأبرص الأطرش اللي ما يسمع من الولادة واللي الطب لحد الآن عاجز عنه، أنا أقدر أداويكم. البرص اللي ما تقدرون تعالجوا أنا أقدر أعالجه، وغيرها من الآيات. موسى كان في زمانه لا يختلف، ما كان الطب، كان السحر والسحرة هم المقدمين وهم المقدسين وهم كلامهم النافذ، فإجاهم بسحر فوق سحرهم، جاهم بآية اللي وقتوا تستعملون السحر أنا أجيب لكم أشياء ما تقدرون عليها. وآيات موسى كثيرة. في زمن مثلا يوسف كانوا المفسرين للرؤية والأحلام، هم سادت المجتمع، فجاءهم بما كانوا يعجزون عنه وما لم يستطيعوا له. وهكذا بقية الأنبياء، كل نبي إجا وفق الحقبة اللي يحتاجها ذلك الزمن وذلك الجيل، إلى أن انتهينا بنبينا صلى الله عليه وآله، وهذا ما سنبينه. قال: حسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم، وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها لبعض. يعني لو السائل يسأل إنه ليش ما كانت الشريعة موسى هي باقية، ليش نسخت بشريعة عيسى، ليش ما بقت شريعة عيسى، ليش نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وآله، نقول الزمان يحتاج إلى هذه الحقبة. طيب السؤال: لماذا لم تنسخ شريعة محمد كما نسخت شرائع الأنبياء من قبل؟ قال: لأنها شريعة تصلح لجميع الأزمان، يعني بتعبير آخر يسموه للحاسبات والموبايلات التحديث الأخير، هذا آخر تحديث للبرنامج مثلا، ما يحتاجه الخلق إلى يوم القيامة هو هذا الدين اللي بعثناه عن طريق محمد صلى الله عليه وآله. فإذا هو هذا اللي دنفهمه من نسخ الشرائع ونسخ الأحكام، بل هو حتى في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله. ولو عندنا خلاف في مسألة نسخ بعض الأحكام في شريعتنا، لكن خلي نفترض أنه الشريعة مثلا في مسألة تحريم الخمر أجا بالتدريج، ما أجا رأسا قالهم حرام، اللي يحتاجوه في ذاك الشهر أو في تلك السنة كان يقولهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بس للصلاة، بغير الصلاة براحتكم. وبعدين إلى أن وصل أنه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. زين، قال إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا صلى الله عليه وآله الذي اقتضت الحكمة كون نبوته ناسخة للنبوات وشريعته ناسخة للشرائع التي تقدمته. قال نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف، ما دام الخلق موجود هذه الشريعة باقية ونافذة إلى الأبد. والدليل على صحة نبوته هو أنه ادعى النبوة، هذا أولا القيد الأول، وأظهر المعجزة على يده. إذن ادعاء النبوة وظهور المعجزة على يده، طبعا هناك تحدي من ظهور المعجزة على يده، يتحدى بها الخلق، يتحدى بها الناس، فإذا تثبت تلك الدعوة وهي النبوة. قال وكل من كان كذلك، كل من كان يدعي النبوة وظهرت على يده المعجزة فهو نبيا حقا. فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة، هاي الضوابط. الأول، الدعوة الأولى أنه ادعى النبوة، أن النبي ادعى النبوة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الله تعالى أظهر المعجزة على يده، يد هذا النبي، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه كل من كان كذلك، شنو كذلك؟ ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده فهو نبي حقا. هاي ثلاث مقدمات رح نناقش. أما الأولى اللي هو ادعاءه للنبوة فهو ثابت إجماعا من الناس بحيث لم ينكره أحد، هاي وصلت إلى حد التواتر ادعاءه للنبوة. والثاني، وأما الثاني فلأن المعجزة، أن الله أظهر على يده المعجزة، فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة، هاي تعريف المعجزة. المعجز أمر، بهذا مذكر، المعجز أمر خارق للعادة، عادة الناس، مو خارق للقواعد والقوانين والأنظمة، بس خارق للعادة، العقل يقبله. هذا أولا. الثاني المطابق للدعوة، إذن لابد أن تكون المعجزة مطابقة للدعوة، مو مثل مسيلمة الكذاب قالهم راح أدعو لكم على هذا المي ويصعد اللي بالبئر وإذا به ينخفض، إذا انخفض وغار الماء، صحيح هي هاي هم معجزة وهم خارقة للعادة وهم على خلاف ما يتمكن منه الناس، لكن ما مطابقة للدعوة، مخالفة للدعوة. زين، هذا الثاني. المقرون بالتحدي، هذا المورد الثالث. إذن المعارضين المكذبين أكو تحدي بيناتهم، موسى وعيسى ومحمد وبقية الأنبياء كلهم كانوا هناك لهم أعداء يتحدونهم في ذلك. الرابع المتعذر على الخلق الإتيان بمثله، أن الخلق يستحيل عليهم أنه يأتوا بمثل هذا الأمر. زين. هذني أربع ضوابط لتعريف المعجزة. قال أما اعتبار خرق العادة، هذا الشرط أنه لابد أن تكون المعجزة أو المعجز خارق للعادة، إذ لولا لو لم تكن خارقة للعادة، يعني لو كل الناس تقدر تسويها لما كانت معجزة، كطلوع الشمس من مشرقها. أنا بالليل أقول لكم باكر عندي معجزة، شنو معجزتك يا أبا؟ قال لهم باكر تطلع الشمس من مشرقها، هذا أمر طبيعي، هذا أمر عادي، يعني هي يومية تطلع يعني من مشرقها، يعني أنت شنو اللي سنو؟ لو طلعنا إياها من المغرب، إيه نعم تعتبر معجزة، بس إذا أمر اعتادته الناس وموجود هاي ما تكون معجزة. زين، وأما مطابقة الدعوة لابد أنه ما يدعيه مطابق للمعجزة. فدلالته على صدق ما ادعاه هو هذا الدليل على انه صادق في هذا الامر. قال اشق لكم القمر يشق القمر منه، قال اضرب العصا اضرب البحر بعصاي وينفلق لكم كن إيه. قال احيي الموتى كن فعلا يحيي الموتى. فاذا دعواه لابد ان تكون مطابقة للمعجزة. قال وأما مطابقة الدعوة فدلالته على صدق ما ادعاه، إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة لما دل على الصدق. مسيلمة إجا قال له ليابا هذا محمد صلى الله عليه وآله يبصق في البئر فيرتفع ماءه ويكون ذو مذاق رائع، لأنه تعرفون مياه الآبار تكون مج مالحة في الغالب وخصوصا في الجزيرة العربية. فمسيلمة قال هم أنا أروح للبئر وأبصق به أيضا ويرتفع ماءه بحيث يفيض. قالوا للمحمد بصق ببئر وفاض البئر امتلأ وفاض وصارت أنهر وسواقي منه. جابوه على بئر مسيلمة قال له تعال سوي لنا مثل محمد انت مهم نبي تدعي. فبصق بالبئر واذا غار ماءه. خب غار ماءه هماتين امر خارق للعاده، لكن مخالف للدعوه مو مطابق له. قال كما في قضيه مسيلمة لما دل على الصدق. زين. واما التعذر على الخلق، مو احنا قلنا الثالثة لابد ان يكون متعذر على الخلق، الناس ما تقدر تسوي، مو فد شيء معتاد. فلانه لو كان اكثري الوقوع من قبل الاخرين لما دل ايضا على نبوته. اذا الناس كلها تقدر تسوي هذا الامر شنو بعد المعجزة في ذلك؟ هاي كل الناس تسوي. ولا شك ايضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه واله. نبينا ظهرت على يده كثير من المعاجز، وذلك معلوم بالتواتر، أخبار بالتواتر إخبار جماعة من الناس بكثرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب. الآن إذا دخل علي شخص وقال لي الدنيا دا تمطر أو أكو مطر بالسماء، خو صار عندي نسبة وثوق لأن أنا أثق به هذا، خلنا نفترض. إذا أجى الثاني أيضا قال والثالث قال والرابع والعاشر والستين والسبعين والثمانين وهكذا تكاثرت الناس، هذول الجماعة يستحيل أنه قبل لا يجوني اتفقوا على أنه رح يكذبون هاي الكذبة لأن أعدادهم كثيرة. فهذا يسموه التواتر، يجيكم إن شاء الله في علم الحديث. التواتر إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب بسبب كثرتهم أو وثاقتهم أو ابتعادهم، يعني لا مصلحة لهم في مثل هذه الكذبة المتفقة بين هل قد كم هائل من الناس. قال الذي يفيد العلم بالضرورة، لأنه أقوى طريق وأحسن طريق وأفضل طريق في اليقينيات هو التواتر. فمن ذلك من تلك المعجزات القرآن الكريم، أهم المعاجز هي معجزة القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق النبي صلى الله عليه وآله، وآيات من القرآن تحدت الموجودين من الناس والعرب خصوصا في بلاغته لعله. يقول الله سبحانه وتعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا تحدي بعد، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ومو أنت يا فلان يا فلان يا فلان تقدر تجي منه، لا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو كلهم ناس ساعدت ناس حتى يجيبون مثل هذا القرآن ما يقدرون، مع أنه العرب معروفين ببلاغتهم وكانت عندهم البلاغة أهم آية أهم دلالة، بحيث تتصورون مكة دار العبادة اللي بيها آلهة قريش وآلهة العرب وآلهة من يحج إلى مكة اللي مثل اللات والعزة وهبل ومنات ونسرة وإلى آخره، خلوا المعلقات السبعة على الكعبة، يعني حتى أهم من آلهتهم، خلوها على جدار الكعبة المعلقات اللي هي الأشعار مال مجموعة أشخاص هيك يحترمون البلاغة. فلما اجى النبي صلى الله عليه وآله جاب لهم بلاغة، مع أنهم سوق البلاغة هم كانوا، وعجزوا عن الاتيان بمثلي، وقال لهم مو أحد اريد يجيب لي، كلكم قعدوا أنتوا يا الشعراء يا البلغاء يا المحدثين كلكم اتفقوا ناس سألنا نجيبوا مثل هذا القرآن، تحدى به الخلق. قال وطلب منهم الاتيان بمثله، بل أصلا مو بمثله، سورة من مثله. يقول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. هيقدرون. معجزة القرآن أيضا مختلف فيها، شنو سبب الإعجاز؟ لأنه أذهل الإنس والجن بتراكيبه المتناسقة العجيبة اللي ما بها عوج أبدا، مع أنه القرآن نزل على مدة 23 سنة وفي ظروف مشحونة بالتحديات والحروب والمطاحنات، أشكال عقبات صارت. زين. قال المصنف فلم يقدروا على ذلك، عجزوا عن هذا الأمر، وعجزت عنه مصاقع الخطباء، ما قدروا الخطباء والبلغاء أنه يجيبون مثله. من العرب العرباء، العرب على قسمين، عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة اللي هي أصل العرب، والعرب المستعربة اللي هم ما كانوا من أصول عربية بعدين تعرروا، عدنانيين وقحطانيين. حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته صلى الله عليه وآله، لما عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن لجأوا إلى محاربة النبي صلى الله عليه وآله. خو خلوها مناظرات علمية، هو ما شاهر عليكم سيف، قالكم ناقشوني، أنا جبت قرآن وأنا أقول نبي، أنتوا جيبوا مثل هذا القرآن، جيبوا حتى ولو سورة من مثله أو آية. حتى دعاهم عجزهم، يعني عجزوا، قالوا لا عاد نحاربه، مدام ما دبرنا المناقشة معه خلنا نحاربه، ومسايفته يعني محاربته بالسيوف، الذي حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم. فعلوا شقد مات من عدهم، مات خلقا كثير، وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك. يعني انتو شنو اللي خلاكم تلجؤون الى الحرب والسيوف وغيره؟ هي مناقشة عقلية. خرجتوا من مكة وراح الى المدينة تقريبا اكثر من 400 كيلو، وهم هناك بدأ يناقش الاخرين. ما رفع سيف، قال لهم انا اناقشكم، يومي يظل يناقشهم الى ان عجزوا من عنده، فقرروا انه يطردوا. بعد ذلك هاجموا الى المدينة، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ، يعني جاب لهم قرآن عربي من خلال كلامهم نفسيته وتركيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات، عندهم خطب عجيبة غريبة والأجوبة. فعدولهم عن مناقشته ومصارعته بالبلاغة، وعدولهم من تلك المصارعات العلمية والبلاغية والمناقشات والمناظرات إلى المحاربة بالسيوف والأسنة، دليل على عجزهم. إذن هم عاجزين عن ذلك، إذ العاقل لا يختار الأصعب، العاقل ما يختار الأصعب، دائما يلجأ للطريقة الأسهل، إذا أقدر بالأسهل شكو لاجئ أنا إلى الأصعب. إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل إلا لعجزه عنه. نعم، لو عجز عن الطريقة الأسهل بذيك الساعة يلجأ إلى الطريقة الأصعب. إذن عجزوا عن تلك المعجزة اللي هي القرآن، فنبينا صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وجاء بمعجزة عجزت عنها العرب وقريش، ولذلك لجأوا إلى هذه الطريقة. هذه المعجزة الأولى اللي هي واصلة إلى يومنا هذا. كلما قرأ القرآن تكتشف منه كأنك لم تقرأه سابقا، وعندما تتأمل به كل سنة تقرأ القرآن وتختمه وتتأمل به مرة ثانية بالسنة اللي بعدها تشوف آيات في غاية التناسق والروعة والانسجام. آيات أخرى غير آية معجزة القرآن، آية أخرى ومعجزة أخرى، هناك معاجز كثيرة. هاي المعاجز نأجلها إلى الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.